بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل اتباع الجنائز. سبق أن الاتباع على مرحلتين: اتباع من البيت حتى يصلى عليها، واتباع بعد الصلاة عليها إلى أن تدفن. للأول من الأجر قيراط، وللثاني من الأجر قيراط. قال: وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه. قوله وقال زيد بن ثابت هذا معلق بصيغة الجزم. أما زيد بن ثابت فواحد شباب الصحابة الذين أوتوا فهما عظيما، فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم السريانية، فقال: يا زيد، إني لا آمن يهود على كتابنا. فأمره أن يتعلم اللغة السريانية، فتعلمها في 13 أو 14 يوما. وكذلك كلفه أبو بكر وعمر بجمع القرآن، فجمع القرآن رضي الله تعالى عنه من صدور الرجال ومن الجلود ومن الرقاع ومن الكتب التي كان القرآن قد كتب فيها. ولقد كان ابن عباس يجله إجلالا شديدا، وقد روي أنه إذا التقى به أخذ له بلجام الدابة قائلا: هكذا نفعل بعلمائنا وعظمائنا وكبرائنا. ولما مات زيد هذا وقف ابن عباس على شفير القبر بعد أن دفن زيد وقال: والله لقد دفن اليوم علم كثير، قد ذهب اليوم علم كثير. فزيد من الصحابة الذين أوتوا فهما وأوتوا علما، خاصة علم الفرائض الذي هو المواريث، فقد نبغ فيه نبوغا شديدا، والجمهور يرجعون إلى قوله في أكثر مسائل الفرائض، والله أعلم. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك، يعني إذا صليت على الجنازة فقد قضيت الذي عليك، يعني الاتباع الآخر ليس بملزم لك، إنما قصده أن أعظم علة من الاتباع هي الصلاة على الجنازة. ولذا قال: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وقوله الذي عليك لا يفيد عليك فرضا وإيجابا، إنما الذي عليك تجاه أخيك المسلم، هذا قد يكون استحبابا وقد يكون وجوبا، لكن معلوم أن الصلاة على الجنازة من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين. وقال حميد بن هلال: ما علمنا على الجنازة إذنا، ما علمنا على الجنازة إذنا. ما المراد بالإذن؟ يقصد الإذن للإنصراف، الإذن للإنصراف. ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط. حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت نافعا يقول: حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: من تبع جنازة فله قيراط. فقال: أكثر أبو هريرة علينا، أكثر أبو هريرة علينا. فصدقت يعني عائشة أبا هريرة وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. قال: فرطت ضيعت من أمر الله، يعني أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، على ما ضيعت من أمر الله عز وجل. فالحاصل أن ابن عمر رضي الله عنه استغرب وكاد أن يستنكر على أبي هريرة ما ذكره من فضل في اتباع الجنائز، إلى أن أكدت عائشة رضي الله عنها مقولة أبي هريرة رضي الله عنه. عائشة أكدت مقولة أبي هريرة رضي الله عنه. باب فضل اتباع الجنائز. عفوا، طيب، باب من انتظر حتى تدفن. حدثنا أبو هريرة، حدثنا عبد الله بن مسلمة، ذكر نفس الحديث عن أبي هريرة لكن أقرأه. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا أحمد بن شبيب قال: حدثني أبي أبوه شبيب بن سعيد، حدثنا يونس قال ابن شهاب، وحدثني عبد الرحمن الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى فله قيراط، أو حتى يصلي فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. قال: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز. صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثنا زائدة، حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا: هذا دفن أو دفنت البارحة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصفنا خلفه ثم صلى عليها، فصفنا خلفه ثم صلى عليها. الشاهد أن ابن عباس صلى على الجنازة، كان صبيا، كان صبيا. باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد، يعني يجوز أن نصلي على الجنائز في المصلى المخصص للصلاة على الجنازة أو في المسجد، وكان الأغلب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على الجنائز في موطن الجنائز، في موطن الجنائز. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أنهما حدثا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشية صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه فقال: استغفروا لأخيكم. وعن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر أربعا. هذا الشاهد: صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعا. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد فكله دال على الصلاة على الجنازة في المصلى. أما الصلاة عليها في المسجد فلم يورد له البخاري شاهدا ها هنا. وقد كره بعض أهل العلم أن يصلى على الجنازة في المسجد، كره بعض العلماء كمالك أن يصلى على الجنازة في المسجد، لكن الدليل عليه هو أن عائشة رضي الله عنها لما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قالت ائت به إلى المسجد كي أصلي عليه، فرأت أن الناس استنكروا ذلك فقالت وهل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد؟ فهذا دال على جواز الصلاة على الجنازة في المسجد، وإن كان الحال الأغلب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى عليها في الموطن الخاص بالصلاة على الجنائز. ويا ليت هذه السنة تحيا إذا خصصوا موطنا للصلاة على الجنائز وعلم أن هو المكان المخصص ذهب إليه الناس، وهذا أشد موافقة للسنة من المسجد والله أعلم، وإن كان المسجد كما سمعتم جاهز. قال باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. ولما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت، فسمعوا صيحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر بل يئسوا فانقلبوا. يعني رجعوا. حدثنا عبد الله بن موسى عن شيبان عن هلال هو الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا هذا الباب باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. هل مراده بما يكره أن الكراهة على بابها، أم أنه يقصد بالكراهة كراهة التحريم؟ وهذا معهود من فريق من أهل العلم يطلقون الكراهة ويريدون التحريم، لقد استدل لهم بقول الله تعالى بعد أن ذكر ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن وأوفوا الكيل والميزان، إلى أن قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فقالوا كلها كبائر، فالمكروه هنا أطلق على المحرمات. فهل مراد البخاري أن هذا يكره، أو أن الأمر على أن الكراهة كراهة التحريم؟ ظاهر قوله أنه والله أعلم يرى أن الكراهة التي دون التحريم، خلافا لغيره من أهل العلم الذين قالوا بتحريم الصلاة على بتحريم اتخاذ المساجد على القبور. الأحاديث التي وردت في النهي عن اتخاذ القبور مساجد أو عن البناء على القبور واتخاذ ذلك مساجد أحاديث كثيرة جدا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له كنيسة رأت أم سلمة وأم حبيبة بأرض الحبشة فقال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك الذين إذا مات فيهم العبد الصالح صوروا له تلك التصاوير وبنوا على قبره مسجدا. وقال صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، كذا قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك في هذا الصدد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، كلها نصوص تمنع من الصلاة على أو في المساجد التي بنيت على قبور، والله أعلم. ترد هنا بعض الشبهات التي ينبغي أن يجاب عليها، فعندك يا صاحبي وضح معنى قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. السؤال واضح؟
من أهل العلم قالوا أن هؤلاء كانوا علية القوم وأن هؤلاء يعني أكبروا القوم على هذا الفعل وأن كانوا من السلطة والأمر، بعضهم يقولون أن شرع من قبلنا ليس شرع لنا أو شرع من قبلنا شرع لنا، إذا جاء في شرعنا ما يضاف، فلو قلنا أن شرع من قبلنا شرع لنا فهذا بخلاف إذا جاء شرعنا ما يضاد وما يخالف.
يعني أنت تزعم أن هذا شرع لمن قبلنا وليس بشرع لنا، كيف ذلك وقد سمعت الحديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فكيف يكون شرعا، كيف يكون شرعا لمن قبلنا وهم ملعونون على لسان رسول الله؟ يا أخي تقول إن هذا شرع لمن قبلنا وفي شرعنا ما يخالفه، تثبت الآن بكلامك هذا أنه كان شرعا لمن كانوا قبلنا، فكيف يلعنه وهو شرع لهم؟ سقط في يديك. طيب
القول الثاني ما غلبوا على مريم يعني غلبوا على فعل هذا الأمر أنه كان علي القوم وفعلوا
وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. من هؤلاء الذين يعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها؟ من هم؟ وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا، من الذين يعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم؟ أهل الكهف. يعني من الذين عناهم الله بقوله وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا، أسأل عن ليعلموا أن وعد الله حق، من هم الذين يعلموا أن وعد الله حق؟ الفتية ناموا جوا، أهل القرية، هذا الظاهر أهل القرية، وأن الساعة لا ريب فيها. فهل يتصور بعد أن علموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها أن يكفروا ويتخذوا مسجدا على قبرهم؟ مفهوم؟ أذكر ذلك لأن بعض أهل العلم كالحافظ ابن كثير أو غير الحافظ ابن كثير قال إن الذين غلبوا على أمرهم هم شرار الخلق لقول النبي عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح صوروا له تلك التصاوير وبنوا على قبره مسجدا. فمن هنا قال إنهم يحتمل أن يكونوا هم شرار الخلق، ولا يلزم أن يكون الذين غلبوا على أمرهم من أهل الفضل ومن أهل الصلاح. واضح؟ كذا قال ابن كثير. وقال غيره ان الذين غلبوا على امرهم مسلمون. المسألة ذات شجون، لكن عندنا ما يقطع بأننا لا نفعل ذلك، لا نفعل ذلك، والله أعلم. فقول من قال الذين غلبوا على أمرهم ليس هناك نص صريح يفيد أنهم خيار أو أهل إيمان، ليس هناك نص يفيد أنهم خيار أو أهل إيمان، إنما هم الذين غلبوا على أمرهم، رأيهم الذي ترجح، رأيهم الذي غلبوا بالقوة، نفذوا الأمر بالقوة، واضح؟ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فهنا شيء مهم، هم قالوا نتخذ عليهم مسجدا، قالوا نتخذ عليهم خمارة، لا، قالوا ماذا؟ مسجد. لكن لماذا ليموا؟ يعني إذا كان هنا رجال صالحون ماتوا، فشيء واحد قال يا جماعة نعمل جامع على الناس دي، نؤسس مسجد على هؤلاء الناس، نؤسس مسجد على هؤلاء الناس الأموات. مسجد حاجة حلوة ولا وحشة؟ حاجة كويسة، مسجد جيد، مسجد هتناقش؟ ما قالش نؤسس ملا ولا ملعب ولا مكان للحشيش، قال نعمل مسجد، يعني العمل نفسه عمل صالح، لكن ليس وفق السنة، لكن ليس وفق السنة. فليس كل عمل صالح بمتقبل مبروك، صحيح كده؟ إذن يلزم مع صلاح العمل حسن الموافقة، حسن الموافقة. ولا في النبي ذكر أقواما إذا مات فيهم العبد الصالح ما أهانوه وما أهانوه، بل عظموه. ماذا صنعوا؟ عظموه، صوروا له تصوير حتى يتذكروه، وبنوا أيضا مسجدا، ومع ذلك مذمومون لعدم موافقة عملهم للشرع. هذا مثال حسن لقوم عبدوا واجتهدوا ومع ذلك في ضلال. ولذلك وسم النصارى بماذا؟ الضالين، وسم النصارى بالضالين. مثال آخر، اذكر مثال آخر لمجد في العبادة على غير هادي، مجد في العبادة، اذكر الخوارج. إذن النصارى والخوارج. وقل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نريد أنك تخرج لنا الآن كم من الأدلة تخدم هذه المسألة التي هي لابد من اتباع الشريعة مع صلاح النوايا، وصلاح النوايا وحده لا يكفي، صلاح النوايا وحده لا يكفي. فاذكر أقواما عملوا صالحات ومع ذلك غير مقبولة منهم لعدم موافقتها لنهج النبي عليه الصلاة والسلام. اذكر مجموعة. أولا قال الذين غلبوا على أمرهم أولئك شرار الخلق إذا مات العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. ثانيا فعل من؟ فعل الخوارج. فعل الخوارج تحقرون صلاتكم مع صلاته. هنزد اصبر علينا. أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، أنا لا أنام الليل، أقوم الليل ولا أنام، أنا لا أكل اللحم تقربا إلى الله. الآخر يقول أنا لا أتزوج النساء أبدا. حمدوا لم يحمدوا، لم يحمدوا على هذا الصنيع. نعم ثلاثة ده اللي كان عندك.
ما
هي نفسها كل أحسنت. هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم وهو صائم، قال إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه فليجلس وليستظل ويتكلم وليتم صومه. سنت سجل هذه تعملها محاضرة خطبة جمعة. نعم ها؟ احفظها. إذا كنت أنت من المجتهدين في العبادة، لكن إذا كنت أصلا خربان فيها محتاج مقومات تنشطك للعبادة. نعم أحسنت. قول الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله، هم شرعوها يبتغون بها رضوان الله، فما رأوها حق رعايتها. فالبنت تأتي النصرانية تترهب وتزني بعد يومين. هذا اللي بيحصل، يترهب قسيس وبعد يومين يرتكب الفواحش. نعم. اجعل لنا ذات انواط. طيب هات ما سمعنا قولك ان لنفسك عليك حقا. طيب ها يا اخي لعن الله لو صارت تاخذ قرى بين مساجد، اظنك كنت نايم. نعم نعم ارفع الصوت. لا القدريه مش داخلين في ذلك. لا لا نعم لا خلاص كفايه. طيب باب الصلاه على النفساء اذا ماتت في نفاسها. النفساء المراه التي تموت في نفاسها شهيده ومع ذلك يصلى عليها، صلى عليها. فكيف يصلى عليها والشهيد لا يصلى عليه؟ ها صلى على النبي كده وطل. هتاكل اصبعك لماذا؟ اكل الاصبع لن يجدي. نعم احسنت. الشهيد الذي لا يصلى عليه هو شهيد المعركة في حرب الكفار، شهيد المعركة في حرب الكفار. اما المبطون فشهيد، الذي يموت بالاستسقاء والكبد شهيد لكن يصلى عليه. المطعون الذي مات بمرض الطاعون شهيد. الحريق والغريق وصاحب الهدم والمرأة تموت بجمع، قيل المرأة تموت بكرا وقيل المرأة تموت عند الولادة. في سنده ضعف. حدثنا موسى. نعم. صلاة النبي على قتل أحد وأنه أتى بهم فصلى عليهم واحدا واحدا. قال الإمام الشافعي قد ثبتت الأحاديث الرواسخ الثوابت معنى كلامه في أن النبي لم يصلي على شهداء أحد. وكان ينبغي لمن ذكر هذه الأحاديث أن يستحي على نفسه، لأن الأحاديث التي تفيد أن النبي صلى على شهداء أحد إنما فقط مر عليهم عام حجة الوداع، صلى عليهم في قبل أن يقبض بقليل، ذهب إليهم يصلي كالمودع لهم بمعنى الدعاء. أما أنه صلى عليهم واحدا واحدا ومع كل واحد يقدم حمزة، فالشافعي يقول ينبغي لمن عارض الأحاديث الرواسي الثوابت كالجبال بمثل هذه الأحاديث التالفة أن يستحي على نفسه. طيب ما تزعلش مني، الشافعي قاله. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسين حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة ابن جندب. ما معنى سمرة؟ سمرة عن سمرة ابن جندب. ما معنى سمرة؟ لا تعلم. عندك شجرة اسمها شجرة السمر او السمر، شجرة ذات أشواك يعني. عن سمرة كانوا يسمونه باسماء الأشجار، واحد اسمه شجرة وخشبة. في بلادنا برضو كده مش كده ولا؟ في خشبة وفي طلحة. طلحة يعني طلحة، طلحة شجرة الموز، طلحة شجرة الموز. فكما يقول ابن حجر كانوا يسمون بأقرب الأشياء إلى المولود، ولد جنب خشبة يسميه خشبة، جنب سمرة شجرة سمر يسميه سمرة، جنب طلحة يسميه طلحة، وهكذا. لا كعبة يسميه كعب، كعبة يعني. عن سمرة بن جندب، جندب يعني ايه؟ فجعلت الجنادب والفراش، عارف حديث لما مثلي ومثلكم، مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعلت الجنادب والفراش يتساقطن فيها. فجندب البعض يقول مفرد جنادب. طيب، رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها، قام عليها وسطها. السؤال يا أحمد بن سيف، بالمناسبة كنت اليوم مع تجار عدس فسألتهم لماذا سعر العدس غالي، سؤال عارض يعني في مسألة فقهية تتعلق بالاحتكار. قالوا السبب في هذا الغلاء الشديد للعدس حتى أصبح ثمنه 14 جنيها. رجل يقال له مستر سيف، رجل سيرلانكي، سيرلانكي اشتري عدس العالم كله ويتحكم في السعر، يتحكم في السعر، وكان العدس الموجود في مصر جله مستورد، تركيا عدسها شح فاشترى عدس كندا وعدة دول وبدأ يتحكم في السعر. له مندوبون من التجار أمرهم بسحب العدس كله من السوق حتى يتم له السيطرة التامة على أسعار العدس، وبدأ يخطط المستر سيف. هل هذا الاحتكار جائز؟ رجل مش الاحتكار لا يجوز، تحكم فيه على مستوى العالم كله، العالم اللي هو العربي يعني، والدول الفقيرة التي لا تنتج. هذا ذكرني بالاحتكار، فنحن لا نعرف لماذا ارتفع سعر العدس، لكن هم تجار كبار العدس هم اللي أخبروا بهذا الخبر السري. نعم الله المستعان، والله قامت الباسط المسعر. نعم يا شيخ أحمد سيف بارك الله فيك. سؤال: كان الميت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى به؟ لم تكن هناك نعوش خشب، صناديق توابيت كالتي في زمننا، تلان وضع الميت في صندوق خشب يحيط به من كل الجوانب خشب. على عهد الرسول كما ترى الآن الحال عند الكعبة يعني خشبة، لكن الميت ظاهر أمامك، الميت ظاهر أمامك. فكان يصلى عند المرأة عند المنتصف، قيل كما قال أخوك والله أعلم حتى تستر، إذا وقف عند المنتصف يسترها كما قيل. فإذا سلمنا بهذه العلة أنها حتى تستر، طيب الآن مستورة بالنعش، مستورة بماذا؟ بالخشب. هل يصلى أيضا عند وسطها؟ الكلام واضح؟ ما فيش العلة منتفية الآن، يعني ما فيش منا شيء، أي شيء ظاهر، نصلي عند الوسط. صلي. طيب سؤال آخر، لأن نناقش المسألة من كل الجوانب. طيب، سمرة قال: صليت على امرأة ماتت في نفاسها فقام النبي عند وسطها، هل هذا يفيد إطراد الصنيع من رسول الله؟ هل ورد أن النبي في كل امرأة تموت كان يصلي عليها عند وسطها؟ يعني في معترض يقول كون سمرة بن جندب رأى النبي مرة يصلي على امرأة عند وسطها لا يفيد تقعيدا عاما، واحد جاء مرة رأى الرسول صلى على امرأة عند وسطها، هل يفيد تعميم الحكم أن كل امرأة ماتت نصلي عليها عند وسطها لكون الصحابي رأى النبي مرة صلى على امرأة عند وسطها؟ سؤال واضح. هل أمر النبي أن نصلي على المرأة عند وسطها؟ هل تكرر أن صحابة آخرين قالوا يصلي على المرأة عند وسطها ونصلي على المرأة عند وسطها؟ الباب فيه أن امرأة جاءت ماتت في النفاس، رأى سمرة النبي يصلي عليها عند وسطها. فلذلك بعض العلماء يقولون لا يلزم أننا نتحرى الوسط من عدمه. لماذا؟ لأن هذه واقعة، واقعة رآها سمرة، قد غيره يرى هذه الواقعة، غيره يرى. قل ولم يأمر النبي بذلك، ولم يأمر النبي بذلك. فهمت المؤاخذات؟ يعني ممكن شخص يقول يا أخي ليه الرسول، ليه تعدل عن هدي رسول الله الذي صلى على المرأة عند وسطها، تقولون بجواز الصلاة عليها في مكان؟ فالجواب من المجيبين يقولون لأنه ما ثبت أن الرسول أطرد هذا الصنيع. مرة واحدة رأى صحابي يصلي على امرأة عند وسطها، وليس معنى هذا الإطراد المستمر لهذا الصنيع. ثم إن النبي لم يأمر بذلك، لم يأمر بذلك. واضح؟ باب أين يقوم من الرجل والمرأة. نفس الحديث، حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عبد الوارث، حدثنا حسين عن ابن بريدة، حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه، صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها وسطها، فقام عليها وسطها. شفت هنا وجه آخر. حكى ابن رشيد عن ابن المرابطي أنه أبدى لقونها نفساء علة مناسبة ويستقبال جنينها لينالهم من بركة الدعاء، يعني صلى عليها عند الوسط لأنها لاستقبال الجنين، بس ما فيش من أين أتى، وتعقب بأن الجنين كعضو منها. ثم هو لا يصلى عليه إذا انفرد وكان سقطا، فأحرى إذا كان باقيا في بطنها ألا يقصد. باب التكبير على الجنازة أربعا. نعم، رأس المتوفى اليمين ولا الشمال؟ يمين من؟ إيه رأيك أنت يعني؟ خلي رأس المأموم يعني، أين نجعل رأس الميت؟ أنت لا تعلم، واللي أنت هتحبه يعني، هل يكون على الشمال ولا على اليمين؟ على اليمين، بارك الله فيك، على يمين الإمام. صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم، يشمل كل الصلوات. ايوه، بس في جزئية لابد ان تتفطن لها. قول الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي في الهيئات، هيئات الصلاة نفسها. ثم هناك امر اخر، اننا لا نأخذ صفة صلاة النبي من حديث واحد، لا يصلح ان تأخذ صفة صلاة النبي من حديث واحد. لماذا؟ مثلا النبي صلى مثلا صلاة اطال فيها جدا في المغرب، صلى بالأعراف، وصلى المغرب مرة أخرى بالطور، وصلى مرة ثالثة بالمرسلات مثلا. فإذا قصدت عملك على حديث واحد الصلاة بالأعراف ستنتهي من المغرب عند العشاء. الرسول وصفت صلاته بعدة أوصاف، لأن الرسول ما صلى صلاة واحدة. الرسول صلى في حياته، إذا كان مثلا عاش من بعد البعثة 23 سنة، من بعد البعثة 20 سنة مثلا، على أن فرض الصلوات ما نزل أول ما نزل 20 سنة، في عدد السنوات، في عدد أيام السنة، في 5 صلوات في اليوم والليلة، يعني صلى ما يربع على 100,000 صلاة. بس كذلك هذه الصلاة تختلف أحيانا عن هيئة الصلاة الأخرى. لذلك مثلا ترى رواه رأوا جلسة الاستراحة، رواه لم يذكروها، ترى رواه رأوا السكتة، كما قال أبو هريرة بأبي أمي سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول فيه، ترى رواه ما رأوا السكتة، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ذلك مالك يقول ليست هناك سكتة أبدا، لا في الأول ولا في الوسط ولا في الآخر. فصفة صلاة النبي لا تؤخذ من حديث واحد، وأظنني ذلك الفهم أحيانا يختل وتخرج عن النهج العام. أحيانا احنا بنصلي على المرأة عند وسطها كما هو في الحديث، لكن لا بد أن نوضح فقه المسألة. واحد جاء وقال رأى الرسول فاتح الأزرار ففتح، قال أنا متبع للسنة، جئت وجدت الرسول فاتح الأزرار إذن فتح الأزرار سنة. ومشى على هذا وينادي به. قل يا أخي أنت جئت، الصحابي جاء للرسول في يوم حر مثلا، والرسول فتح الأزرار من شدة الحر، هل تفهم أن فتح الأزرار حال مضطرد لرسول الله؟ وهل كان السمت العام للصحابة فتح الأزرار وهم ماشيين في الطرقات؟ لو كان ذلك لنقل إلينا. فالأحكام الشرعية لا يصح أن تؤخذ من حديث واحد ما دامت في الباب عدة وقائع وعدة أحاديث، والله أعلم. ثم المعترض بيقول الرسول ما أمر، الرسول ما أمر، يعني إذا كان الرسول أقف عند الكتف تقف عند الكتف، ما أمر الرسول، ما أمر الرسول أي أمر، قال قفوا عند الرأس ولا قفوا عند الأذن، ولا نقل نقلا يفيد الاضطراد، يعني ما قيل كان رسول الله يصلي على النفساء عند وسطها، لو قيل كان أقوى في الاستدلال به، لكن الذي نقل واقعة عين، واقعة عين أو واقعة حال، فهذا وجه الانتقاد. ولا فنحن أصلا نقف عند الوسط كما في الرواية، لكن للمجادل وللمخاصم لنا وللذي يرى رأيا آخر وجهته قوية، وجهته قوية. نعم، يعني هو أراد أن يوجه الماء في القبلة فجعل الرجل في القبلة والرأس يعني وقفه طولا ليس عرضا، وبعدين انت رفضت تصلي ما وراء. لا، هو في مسألة توجيه المحتضر للقبلة، مش الصلاة على الجنازة، لا، توجيه المحتضر للقبلة، توجيه المحتضر للقبلة صورتان. الصورة الأولى أن ينام على شقه الأيمن وصدره ووجهه متجهان للقبلة، والصورة الثانية أن ينام ورجله إلى القبلة على ظهره، بحيث إذا قام ينهض يكون قيامه متجه إلى القبلة. الصورة الأولى هي الأشهر، لكن هذا في توجيه المحتضر. أما الميت فلا أعلم فيه اختلاف، لأنه ينام على ظهر عفوا مستعرضا والإمام خلفه، وإلا فلا معنى لقول النبي قام عليها عند وسطها. قام عليها عند وسطها يعني إيه المعنى سيكون؟ كيف يقوم عند وسطها وهي بالطول؟ فأحيانا الأفكار تجي كده خربانة، مثل يعني الشيء الشاذ دايما. اليوم أنا بصلي الجمعة في مسجد من المساجد، وجدت الأخ المقيم للصلاة جاء يقيم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سن الإقامة كلها، مش حي على الصلاة حي على الفلاح، قال حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، كالأذان صنعاء كالأذان. لا أعرفون الرواية في هذا الباب شاذة، فيها مقال يعني، فماذا أصنع؟ يعني انتهيت من الخطبة وهو سيقيم الصلاة، اضطررت إلى أن أتناول السماعة من الأخ. عفوا، هذا رأي مرجوح ضعيف، أخذ الأخ بالرأي الشاذ، والصواب ما عليه عموم المسلمون من إفراد الإقامة كالوضع الذي نصنعه لزاملا وين كده. هل يأتي ناس يعملوا رأي شاذة؟ فإذا سكتنا ثبتت، زكتنا ثبتت، وإذا تكلمنا قيل إن جرحت الأخ، لكن السنة أحب وقعني في حرج والله، والله أعلم.